بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنبدأ بإذن الله عز وجل في هذه الليلة المباركة بكتاب ثلاثة الأصول للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى. هذا الإمام الذي نشأ في بيئة تعج بالشرك والجهل والبدعة، فقيضه الله عز وجل لكي يعلم الناس التوحيد والسنة ويحذرهم من الشرك والبدعة، فكان هو مجدد القرن الثاني عشر كما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. فكان الإمام محمد بن عبد الوهاب هو مجدد هذا القرن بلا منازع وبشهادة أهل العلم. هذا الإمام لا شك أنه تعرض لكثير من أهل البدع وأهل الشرك، ولا شك أن هذا الطريق طريق التوحيد والسنة، طريق العلم النافع، ما يسلكه إنسان إلا ويجد من يعاديه، كما جاء ذلك في حينما أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، فأخذته خديجة رضي الله عنها إلى ورقة بن نوفل، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. الناس لا تريد أن تبقى على ما كان عليه الآباء والأجداد، ما تريد إنسان يأتي يصحح عقيدتها أو يبين خطأ ما يسير عليه، لا شك أن هذا قد يكون ثقيلا على النفس، ولذلك يعادون من يدعو إلى التوحيد والسنة، من يغير مسارهم لا يحبون هذا، يحبون أن يسيروا على ما كان عليه الآباء والأجداد. والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هو من أسرة علمية، فأبوه عالم وجده عالم، فهو من أسرة علمية، لكن حالها كحال بقية الأسر ممن عندهم نقص في التوحيد وفي السنة. فقيض الله عز وجل هذا العالم الجليل لكي يعلم الناس التوحيد والسنة، وكما قلنا لما لاقى ما لاقى كانت لديه هناك من يلقي الشبه على عامة الناس، لاقى حتى من علماء الضلال الموجودين في عصره، بل وقعت بينه حروب. فلما تقبل دعوته ولله الحمد الإمام محمد بن سعود رحمه الله، أوذي أيضا الإمام وحصلت معارك حتى يسر الله عز وجل لهذا التوحيد أن ينتشر ولهذه السنة أن تعلو، فكتب الله عز وجل لها القبول ونصروا الله عز وجل، فنصرهم الله عز وجل. أقول لاقى من هؤلاء أهل البدع، فكانت له مؤلفات في نشر التوحيد، كما أنه ينشر باللسان كان ينشر أيضا بالكتابة، وكان يكتب الرسائل، وكان من أهم الكتب التي ألفها رحمه الله هذه الرسالة التي بين أيدينا، الأصول الثلاثة، التي تصلح لأن يعلم كل إنسان بدأ في تعلم العلم الشرعي أن يبدأ بها، كل إنسان دخل في الإسلام يبدأ بها حتى يعرف ما هو الواجب عليه وماذا أو بماذا يبدأ وبماذا ينتهي. فكانت هذه الرسالة النافعة رسالة الأصول الثلاثة. بدأها المؤلف رحمه الله تعالى بقوله بسم الله. علق تقرأ شيخ الرحمن.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن نسمع معنا اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه، والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله:
نعم، يعني لا يقال بعد قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، يقال الصورة مباشرة والعصر.
الرابعة الصبر على الأذى فيه، والدليل قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
نعم. قال بدأ المؤلف رحمه الله تعالى رسالته بقوله بسم الله الرحمن الرحيم. والبسملة جاءت فيها أحاديث، المؤلف رحمه الله بدأ بها عملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع، فهو أقطع. وأقطع أي ناقص البركة، قد لا يبارك الله عز وجل فيه أو يكون ناقص البركة. وكذلك أيضا اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في رسائله حينما يبعث الرسائل إلى الملوك ويدعوهم إلى الإسلام، فكان يبدأ رسالته بالبسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال: اعلم رحمك الله. قوله اعلم كعادته رحمه الله لينبه السامع أو القارئ: اعلم، انتبه، هناك فائدة، هناك أمر مهم التفت إليه واعتني به. فقال اعلم، ثم يدعو للقارئ وللسامع بالرحمة والمغفرة كعادته حتى يتقبل ما سيأتي بعده. كما قلنا هذا من الأساليب ومن الحكمة في الدعوة ومن الأساليب الطيبة لكي تقبل دعوتك. حينما ترى إنسان وقع في زلة في خطأ تقول: غفر الله لك لو فعلت كذا، أن هذا مخالف، رحمك الله، أسكنك الله الجنة لو فعلت كذا. تدعو له، تقدم له بدعوة مباشرة، إيش؟ يفرح بذلك. فالآن تعطيه يستقبل مباشرة، لكن لو تأتيه مباشرة بدون لا تقدمها بدعوة قد لا يتقبل. حينما تقدم هذه الدعوة، هذا أسلوب جيد، غفر الله لك ولوالديك، دعوات طيبة يعني تلطف الجو كما يقال، ويشعر بالراحة ويشعر بالطمأنينة إليك، حينئذ تعطيه ما عندك من أمر بمعروف أو نهي عن منكر. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. المؤلف قبل أن يذكر الأصول الثلاثة التي وضع الكتاب من أجلها جعل هناك مقدمات. المقدمة الأولى أراد أن يبين لنا أربع مسائل مهمة، وهي كما قال المؤلف العلم، ثم العمل، ثم الدعوة إلى هذا العلم وهذا العمل، ثم الصبر، والصبر على العلم، الصبر على العمل، الصبر على الدعوة. كل هذه الأمور الثلاثة تحتاج إلى صبر. العلم، طلب العلم الشرعي ليس بالسهل، وهو سهل على من سهله الله عليه، لكن النفس التي لم تعتاده قد يكون صعبا عليها. الجلوس وثني الركب وقراءة الكتب وتلخيص الكتب، مراجعة الكتب، القراءة، هذه الأمور قد الإنسان يبدأ بداية طيبة، ثم بعد ذلك إيش؟ يأتيه الملل، تأتيه السآمة. هنا نذكر هذا الإنسان بالصبر. إذن ذكر وقدم هذه المسائل الأربعة: العلم والعمل والدعوة إلى هذا العلم وإلى هذا العمل، والصبر على العلم، والصبر على العمل بما علمت، والصبر على الدعوة إلى ما علمت وعملت. ثم بدأ المؤلف بعد ذلك يبين ما هي هذه المسائل الأربعة. بدأ بالأولى، العلم. العلم ما هو الذي يريده؟ هل يريد المؤلف في هذا الكتاب أن يذكر لنا مثلا علم الطب، علم الهندسة، علم الفيزياء؟ هذه علوم نافعة لا يعني نحرمها، لكن هل هو مراد المؤلف هنا؟ بالتأكيد لا، مراده العلم بالله، هذا هو مراد المؤلف، وهذا العلم هو الذي ينجي صاحبه في الدنيا والآخرة. العلوم الدنيوية طبعا منها ما هو ضار ومنها ما هو نافع، أما الضار فهذا محرم، وأما النافع فيجوز الإنسان أن يتعلم، لكن ما هو حدها؟ حدها أن تعلم وأن تفيدك في دنياك. لكن العلوم الشرعية، العلوم الأخروية، تنجيك في دنياك وفي أخراك. فالوحي والعلم الشرعي وعلوم علم الوحيين الكتاب والسنة كما ذكر ابن القيم هي أهم، ويحتاجها الإنسان أكثر من حاجته إلى الطعام الذي يأكله، والشراب الذي يشربه، والهواء الذي يتنفسه. حاجتنا إلى العلم الشرعي أهم من الطعام والشراب والهواء لنا، لأن هذه الأمور الثلاثة حاصلها لو ترك مات الإنسان، وكل إنسان له يوم يموت فيه، فالموت لا محالة. لكن العلم الشرعي بفقدانه يخسر الإنسان دنياه وآخرته. فالعلم قال هو معرفة الله جل جلاله، معرفة الله، فالإنسان يعرف الله عز وجل بقلبه ويعلم أن الله عز وجل هو الذي خلقه ورزقه، وأنه هو الذي يدبر أمره، وأنه هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. لابد أن يعلم هذه الأمور: العلم بالله بأسمائه وصفاته جل وعلا، يعلم أن الله هو الخالق وهو الرازق وهو الكريم وهو المنان، وهو أيضا المستحق للعبادة، فلا يجوز أن تصرف العبادة لغيره. هذا هو العلم بالله. كذلك أيضا معرفة الله ومعرفة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يعرف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه خاتم الرسل وأن الله أرسله بالرسالة الناسخة لجميع ما تقدمها من الرسالات، الرسالة الخالدة والتي بعثه الله عز وجل بها إلى جميع الخلق، وليست خاصة لفئة دون أخرى. محمد صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا الله عز وجل بطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا نعبد الله إلا بما شرع. هذا هو حينما نقول أن العبادة لا تصح إلا بشرطين، بالإخلاص والمتابعة. فلا نعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نصدقه في أخباره وفيما يخبرنا من أمور، ونرتضي حكمه وشريعته عليه الصلاة والسلام. ومعرفة دين الإسلام، الإسلام يطلق ويراد به أحد أمرين: الإسلام العام الذي جاءت به جميع الرسل، فإن الله قال عن إبراهيم عليه السلام: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. هذا الإسلام العام، لأنه يا أخوان كما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. ما معنى هذا الكلام؟ الأنبياء جاءوا كلهم بالتوحيد، بعثهم الله عز وجل بتوحيد الله ونبذ الشرك، هذه دعوة يشترك فيها جميع الأنبياء. لكن الشرائع تختلف، تختلف شرائعنا في أشياء كانت جائزة عند بني إسرائيل محرمة علينا، وفي أشياء كانت محرمة عليهم جائزة لنا. تختلف الشرائع، كيفيات الصلاة، كيفية الصوم، كان عندهم صلاة وعندهم صوم لكن تختلف. الزكاة، الصدقات، إلى غير ذلك من الأمور، الشرائع تختلف، أما العقيدة فهي واحدة. العقيدة واحدة عند جميع الأنبياء، وأما الشرائع فتختلف. ولذلك نقول هنا، حينما نقول الإسلام العام الذي جاء به جميع الأنبياء اللي هي العقيدة، هذا الإسلام العام. وهناك النوع الثاني من أنواع الإسلام، أو الإطلاق الثاني من إطلاقات الإسلام، نريد به الإسلام الخاص الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، والذي قال الله عز وجل فيه: إن الدين عند الله الإسلام. وقال أيضا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. دين محمد صلى الله عليه وسلم الذي نسخ به جميع الرسالات السابقة. قال: ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. نعرف هذه الأمور بالأدلة. إذن هذه هي العلم، لما ذكر أولا قال أربع مسائل: العلم. العلم بماذا؟ العلم بالله، معرفة الله ومعرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعرفة دين الإسلام. وسيأتي تفصيل هذه المعرفات الثلاثة، المعارف الثلاثة هذه، في الأصول الثلاثة حينما يتكلم المؤلف. لذلك نحن تطرقنا لها الآن بإجمال، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله في تقريبا وسط الكتاب. قال: بالأدلة. إذن هذه المسألة الأولى، العلم، لا بد من العلم. ما ينجو الإنسان إلا أن يأتي بهذه المسائل الأربع: أولها العلم، ثم العمل بهذا العلم، لا بد أن يعمل بهذا العلم. يعمل، علم أن الصلاة واجبة عليه، يجب عليه أن يعمل بها. علم أن صيام رمضان واجب، يجب أن يعمل به، فيعمل بالعلم، هذا واجب. وأيضا يستحب أن يعمل بالأمور المستحبة، علم أن صلاة الضحى سنة فيستحب له أن يصلي صلاة الضحى، علم أن الصدقة سنة يستحب له أن يتصدق، وهكذا يعمل بما علم. كما قال أحد السلف: هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. العلم إذا لم يعمل به يذهب، فالعمل من تثبيت العلم. والعمل حقيقة هو ثمرة العلم إذا كان الإنسان يعلم ولا يعمل. فهذا حال من؟ حال اليهود المغضوب عليهم، علموا ولم يعملوا. عكس النصارى الضالين، هؤلاء عملوا بدون علم. أما دين محمد صلى الله عليه وسلم، ديننا جميعا نعلم ونعمل، فلا نعمل إلا بعد علم، فيقدم العلم على العمل. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أهمية العمل، قال: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وقال أيضا في الحديث الآخر: لن تزول قدم عبد يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن أربع، حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه فيما عمل. أربع يسأل عنها ويحاسب عنها كل واحد منا. هذا العمر المديد الذي من الله عز وجل به علينا، ماذا أفنيناه؟ في ماذا؟ في طاعة الله أم في معصية الله؟ أفنيناه في طاعة الله أم في القيل والقال وكثرة السؤال؟ وهذا الشباب وهذه الفتوة والقوة لماذا استغللناها؟ هل استغللناها حق الاستغلال أم ضيعناها في أمور لا فائدة منها؟ والمال تسأل عنه من ناحيتين: من أين اكتسبته؟ بالحلال أم بالحرام؟ وفيما أنفقته؟ أين وضعته؟ أيضا وضعته فيما يجب عليك من أمور النفقة وغيرها، أم بذرت وأسرفت ووضعته في حرام؟ وعن علمك فيما عملت به. إذن العمل لا بد منه. الثالثة: الدعوة إليه. فندعو إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء في الإسلام من علم وعمل. ندعو الناس، بعد أن عرفنا الحق يجب علينا أن نوصل هذا الحق إلى الناس، إلى من يجهل هذا الأمر، نعمل به. كما قال الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الدعوة إلى الله أمر مهم وفيه ثواب عظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم كانت من أنفس أموال العرب، الإبل الحمراء من أنفس أموال العرب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بها المثل، قال: خير لك من حمر النعم. وهذه التي يتمناها كل واحد في ذلك العصر، إذا هدى الله عز وجل بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام الحديث الآخر: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وعكسه من دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. الدعوة إلى الله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذن قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، لا أجير الدعوة لمصالح دنيوية، الدعوة لله وإلى الله وليست لمصالح الدنيا. والدعوة إليه، قال الرابعة: الصبر على الأذى فيه. لا بد من الأذى، وكما ذكرنا في بداية الكلام، ما من إنسان يدعو إلى التوحيد وإلى السنة لا بد أن يجد شيئا من المشقة وشيئا من أذى الناس، لا بد. الناس لا يحبون أن تأتيهم بشيء جديد يخالف ما كانوا عليهم وما كان عليه آباؤهم وأجدادهم، فلذلك لابد أن تذوق لونا من الأذى. ولذلك هنا يتحتم علينا الصبر، صبر على الدعوة، والصبر على العمل، والصبر على العلم. كل هذه الأمور نحتاج إلى الصبر، والعلماء يقسمون الصبر إلى ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة، على المصائب التي تصيب الإنسان. نصبر على هذه الأشياء، والصبر أجره عظيم. قال الله عز وجل: ولقد كذبت، يواسي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم الرسل الذين قبلك أيضا لحقهم أذى، فهذا كما قال ورقة بن نوفل لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه الوحي، وأخذته خديجة رضي الله عنها إلى ورقة بن نوفل، وكان من الموحدين الذين بقوا، لكنه لم يدرك الرسالة، فإنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نبئ وقبل أن يبعث بالرسالة، قال له: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. قال: ولئن أدركتك لأنصرنك نصرا مؤزرا. لكنه ما لبث أن مات، ما لبث أن مات، لكنه مات على التوحيد. كان ينكر ما كانت عليه قريش من الشرك وعبادة الأصنام ونحوها. إذن لابد يا أخوة من الصبر، والصبر ثوابه عظيم، والله عز وجل أمرنا بالصبر، فقال الله عز وجل: فاصبر لحكم ربك. وقال سبحانه: ولا يبلونكم الله بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الصبر جزاؤه عظيم، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ليس له منتهى. ثم ذكر المؤلف رحمه الله كعادته يذكر الحكم مع الدليل، والدليل هذه المسائل الأربعة كلها في سورة العصر. والعصر الله عز وجل يقسم بالعصر، قيل أنه الوقت كله مراد به هنا، وقيل المراد وقت العصر المعروف لدينا. والله عز وجل يجوز له أن يقسم بمخلوقاته، لكننا نحن لا يجوز لنا أن نقسم إلا بالله ولا نحلف إلا بالله. والعصر إن الإنسان لفي خسر، في خسارة عظيمة وفي شقاء كبير، واستثنى منهم من اتصفوا بالأوصاف الأربعة، بالمسائل الأربعة التي ذكرناها، إلا الذين آمنوا. والإيمان تصديق، تصديق بماذا؟ بعد أن تعلم، تؤمن بعد أن تعلم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إذن علم وصدق وآمن ثم عمل، وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، دعوا الناس إلى هذا الحق، تواصوا فيما بينهم، تناصحوا فيما بينهم، وتواصوا بالصبر. إذن هذه الصورة احتوت على المسائل الأربعة، وتواصوا بالصبر. نعم. قال الشافعي،
قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه الصورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل.
نعم. قال الشافعي رحمه الله في بيان أهمية سورة العصر وما احتوته من مسائل الأربعة، يقول: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه الصورة لكفتهم، لكانت كافية في يعني قيام الحجة عليهم. وليس معنى ذلك أنها كافية في بيان الأحكام الشرعية وغيرها، لا، إنما مراده أن الإنسان إذا سمع هذه الصورة علم وقامت عليه الحجة وفهمها جيدا، قامت عليه الحجة في معرفة أنه لا بد أن يتعلم فيعمل فيوصي ويدعو غيره ويصبر على هذه الأمور الثلاثة. لو ما أنزل الله على عباده إلا هذه الصورة لكفتهم، في هذا المجال، في الحث على الإيمان والعمل الصالح والدعوة إلى الله والصبر على ذلك. وقال البخاري رحمه الله، ذكر أيضا تبويب البخاري في أحد تبويباته في صحيح البخاري في صحيحه: باب العلم قبل القول والعمل. النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركنا يا أخوان همل نعبده كما نشاء، كل يفعل طريقه، لا، بيّن لنا الطريق الصحيح. فنحن أمة علم، لسنا أمة جهل وخرافة، لا نعبد الله على جهل أو على خرافة كما يفعل النصارى وكما يفعل اليوم أهل البدع وأهل التصوف وأهل الأهواء، يعبدون الله على جهل، لا، نحن نعبد الله على علم. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسير وفق هذه الأمور. بابنا العلم قبل القول والعمل، فلا نقول شيئا إلا بدليل، ولا نعمل شيئا إلا بدليل من الكتاب أو السنة، لا نعبد الله حسب أهوائنا أو حسب ما لقيناه عن الآباء والأجداد، لا، الله عز وجل قام علينا الحجة، أنزل علينا الكتاب، حتى ما نقول النبي صلى الله عليه وسلم توفاه الله والآن نحن ما نعلم من صحة هذه الأمور، لا، الله عز وجل تكفل بحفظ القرآن: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، حجة على عباده إلى يوم الدين. ومن حفظه للقرآن حفظ السنة التي تحفظ لنا تفسير القرآن وحفظ لنا الدين. فالسنة ولله الحمد إلى الآن وهي محفوظة. حفظها علماء الدين من الصحابة رضي الله عنهم الذين تلقوا السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنقلوها للتابعين، والتابعين نقلوها لمن بعدهم إلى عصرنا هذا، وإلى عصر التأليف حينما بدأوا بالكتابة، فكتب البخاري صحيحة، وكتب مسلم صحيحة، وكتب الترمذي سنن جامعة، وكتب أبو داود سننه، والنسائي وابن ماجه وغيرها من مسند الإمام أحمد وغيرها من كتب المسانيد والسنن والصحاح. حفظت لنا السنة بأسانيدها حتى نعرف كيف نحكم عليها، هل هي صحيحة أم ضعيفة. الرجال موجودين، والله قيض من يحكم على هؤلاء الرجال، فوجد علماء الجرح والتعديل وكتبهم موجودة عندنا إلى هذا اليوم، يستفيد منها المتخصصون في علم الحديث وفي علم الإسناد. وهكذا أيها الإخوة، باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قدم العلم في هذه الآية فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم العمل وهو الاستغفار، فقدم العلم قبل القول والعمل. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا.
نعم، هذه انتهينا من المقدمة الأولى وهي تعلم إيش المسائل الأربعة، ثم بعد ذلك ذكر المؤلف المقدمة الثانية وهي تعلم ثلاث مسائل مهمة أيضا، وهذه كلها مقدمات قبل أن ندخل في الأصول الثلاثة التي يريد المؤلف رحمه الله بيانها. فقال: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث مسائل والعمل بهن، ليس فقط تعلمهن، يجب عليه أن يعمل بهن. الأولى أن نعلم أن الله عز وجل خلقنا، فهو سبحانه الذي خلقنا ورزقنا، فهو الخالق الرازق. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا، كما قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. فالله عز وجل هو الذي خلق الإنسان وخلق الجن وخلق الحيوان وخلق هذه المخلوقات التي ترونها، وهذه كما يعني ذكرنا في درس سابق أن هذا الأمر لم ينكره إلا شذاذ الناس، لم ينكره إلا عدد قليل من الناس. توحيد الربوبية، أن الله عز وجل هو الذي خلقنا وهو الذي رزقنا، كما قال سبحانه: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله عز وجل خلقنا ورزقنا ومع ذلك لم يتركنا هملا. حينما خلقنا بين لنا الطريق الصحيح، لم يتركنا هملا، كما قال الله عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو. لا يمكن الله عز وجل حكيم أن يخلقنا دون غاية، يميزنا بالعقل. الحيوانات خلقها الله عز وجل لكن ما ميزها بالعقل، ولذلك لم يكلف الله عز وجل بما كلفنا به، لكن نحن خلقنا الله عز وجل وميزنا بالعقل. فهل يعقل أن الله عز وجل يخلقنا هكذا سدى؟ لا شك أن هذا لا يعقل، لأن الله حكيم ومن صفاته الحكمة، فلا بد من غاية بينها الله عز وجل. وقال في الآية الأخرى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، هكذا بدون سؤال، كما وهذا مصدق للآية الأولى: وأنكم إلينا لا ترجعون فتحاسبون على ذلك. لا يا أخوان، لا تعتقدون هذا الاعتقاد، إياكم. لابد أن تعلموا أن الله عز وجل خلقنا ورزقنا وأقام الحجة علينا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أقام علينا الحجة، وكما ذكرنا قبل قليل بحفظ قرآنه وحفظ السنة، كل هذه من إقامة الحجة علينا على ممر الأيام والسنون والسنين. وقال سلمان الفارسي رضي الله عنه حينما قال له اليهودي: إن نبيكم عليه الصلاة والسلام ما ترك شيئا إلا دلكم عليه، حتى آداب الخراء، يعني آداب الخلاء، حينما يدخل الإنسان الخلاء ويخرج من الخلاء، وماذا يفعل في الخلاء، في الاستجمار والاستنجاء والأذكار التي يقولها عند الدخول وعند الخروج، ما ترك. فقال سلمان وهو معتز بذلك: نعم، نبينا عليه الصلاة والسلام ما ترك شيء إلا ودلنا عليه. أمرنا أن لا نستنجي باليمين، وأن لا نستجمر بأقل من 3 أحجار، وأن لا نستجمر بروث أو عظم، وذكر له آداب الخلاء. وكما قال أبو ذر أيضا رضي الله عنه: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يطير بجناحيه إلا وذكر لنا منه علما. أقام علينا الحجة يا أخوان، الحجة قائمة، لكن أين الذي يتعلم ويعمل؟ نعم، يوجد من هو يغفل ويتهرب وينشغل في دنياه ويركن إلى دنياه، هذا هو الذي صدنا عن الله جل جلاله. إذن لم يتركنا الله عز وجل هملا، بل أرسل إلينا رسولا وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وكما قال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فالله عز وجل ما ترك أمة إلا وأرسل إليها نذير، ومنها نحن، وكان خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله للناس كافة، وحفظ له دينه وقرآنه حتى يكون حجة على الخلائق من بعده. قال: فمن أطاعه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما بعث وأرسل، لأن كانت توجد ديانة اليهود وهي لا تزال موجودة، وأيضا النصارى، حتى لا يأتي إنسان يقول إن اليهود والنصارى مسلمين أيضا، قل لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. والله عز وجل في القرآن في الآيات التي تلوناها قبل ذلك: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. أرسل لفرعون من؟ موسى. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. وما يؤكد أيضا هذه القضية كذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. هو الذي لا أبى، هو الذي رفض، لأن الحجة قائمة عليه لكنه أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ من الذي يأبى دخول الجنة ويريد أن يدخل النار؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. يتحمل. نعم.
قال رحمه الله: الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا.
نعم. المسألة الثانية وهي أيضا مسألة مهمة، أن الله عز وجل لا يرضى أن يشرك معه في عبادته غيره. لا يأتينا إنسان ويقول: أنا أصلي لله لكني أذهب وأدعو الولي، أدعو الحسين، أو أدعو البدوي، أو أدعو الجيلاني. نقول: لا يا عبد الله، الله لا يقبل هذا، لا يقبل أن تشرك معه غيره، حتى لو وصل هذا الغير إلى أن يكون ملك من الملائكة أو رسول مرسل، وهؤلاء أفضل الناس، لا أفضل من هؤلاء الملائكة المقربون إلى الله جل وعلا والرسل. لو كان رسول لا يجوز أن تعبده، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر الصحابة أن يغلوا فيه، فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، أنا مثلكم عبد، لكن الله اصطفاني بالرسالة، أنا عبد مثلكم لكني أتميز عنكم بأن الله اصطفاني بالرسالة، وإلا لا أنفع ولا أضر ولا أستحق العبادة، ولا يستحق العبادة إلا الله. فالله عز وجل لا يرضى ولا يقبل ويعتبرك مشرك، حتى لو عبدته وعبدت غير معه أنت مشرك به. لا يرضى الله عز وجل إلا أن تفرده بالعبادة، توحده في العبادة، ولا تعبد أحدا سواه. قال الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. لا يجوز أن تدعو مع الله أحدا. وقال أيضا: إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. شدة جرم الشرك أن تعبد الله وتعبد غيره معه ممن لا يستحق، فالله لا يستحق، فلا يستحق العبادة إلا الله عز وجل. وكذلك أيضا ما جاء أيضا في الحديث القدسي، أن الله عز وجل قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه. لا تقبل عبادتك يا عبد الله إلا بالتوحيد والإخلاص لله عز وجل، هذا شرط من شروط صحة العبادة. فلا يأتي إنسان ويقول: أنا أعبد الله لكن أذهب إلى هذا الولي وأدعوه لما له من المنزلة عند الله، نقول هذا شرك وعبادتك مردودة عليك. الله عز وجل يقول إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. نعم.
الثالثة، من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون.
نعم. المسألة الثالثة والأخيرة من المسائل الثلاث، أن من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم ووحد الله فإنه لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله. ما معنى حاد الله ورسوله؟ حتى لو كان هذا الشخص أقرب قريب، حاد الله ورسوله، جانب الله ورسوله، عاند الله ورسوله، خالف الله ورسوله، لا يجوز أن تواليه، لا يجوز موالاة أعداء الله. حتى لو كان والدك، لو كان ابنك، لو كانت زوجتك، لو كان أقرب قريب، فإنه لا يجوز موالاتهم، وموالاتهم محبتهم. هذا معنى الموالاة، أن تودهم وأن تواليهم وأن تناصرهم، هذا هو الموالاة، المحبة والنصرة والمودة. والدليل على ذلك كما قال المؤلف لا تجد قوما، لا تجد قوما، لا يوجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، عاند الله ورسوله، خالف الله ورسوله، ولو كانوا هؤلاء الذين حادوا الله ورسوله آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح، يعني الذين لا يوادون هؤلاء، لا يوالونهم، قال أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، بقوة منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. هؤلاء هم المؤمنون حقا، الذين يبغضون يعادون من حاد الله ورسوله. ما يأتي إنسان يقول أنا الحمد لله مؤمن أحب الله ووحد الله وأعبد الله، وتجد أنه يجلس مع عدو لله، مشرك، مبتدع ضال، يدعو إلى بدعته، ليس لهدف الدعوة، وإنما يؤانسه ويجالسه ويؤاكله ويصادقه، لا يجوز هذا. عقيدتنا عقيدة ولاء وبراء، عقيدة الولاء والبراء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أي عقيدة هذه؟ أن تجلس مع هؤلاء أعداء الله من الملاحدة ومن كبار المبتدعة الذين يدعون إلى الشرك والبدعة والهوى والضلال، تؤانسهم وتجالسهم وتآكلهم، تخرج معهم وتدخل معهم، أي عقيدة هذه؟ إذا كانت عقيدتك لا تدعوك إلى مفارقة هؤلاء وبغضهم فهذه ليست بعقيدة صحيحة. وقال الله عز وجل أيضا في هذا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، هم يوالون بعضهم البعض، اليهود والنصارى. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، أصبح منهم بهذه الموالاة. وهذا لا شك وعيد شديد، كون الإنسان يكون من هؤلاء الذين يوالونهم. ولذلك أيها الإخوة، الموالاة على قسمين: هل الموالاة كفر؟ لا شك أن هذه النصوص نصوص وعيد شديدة. نقول العلماء ذكروا أن الموالاة على قسمين، الموالاة على قسمين: إن كانت موالاتهم ومحبتهم ومودتهم تأييدا لدينهم وكفرهم فهذا كفر أكبر ينافي الإيمان كله. نعود مرة أخرى لهذه القضية، وهي قضية مهمة والبعض يدندن عليها ولا يفرق بين هذين القسمين. لابد من معرفة أقسام الموالاة. النوع القسم الأول: أن يواليهم، يوالي الكفار تأييدا وحبا لكفرهم ودينهم ونصرا لهم، فهذا يكفر بهذا والعياذ بالله كفرا أكبر مخرج من الملة. وأما القسم الثاني: أن يوالي الكفار ليس تأييدا لدينهم ولا لكفرهم، وإنما هو من أجل الدنيا، وإنما هو من أجل الدنيا، فهذا كفر أصغر لا يخرج من الملة ولا ينافي أصلا، ينافي كمال الإيمان، ينافي كمال الإيمان. إذن من والى الكفار نصرة لدينهم وكفرهم فهذا كفر أكبر، من والى الكفار لدنيا فهذا كفر أصغر لا يخرج من الملة. وهذا يستدل به الفقهاء والعلماء بحادثة حاطبة بن أبي بلتعة رضي الله عنه حينما أخبر الكفار بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وقتالهم، فإنه إنما أخبرهم لأن أهله فسر وبين للنبي صلى الله عليه وسلم، أهله في قريش والكفار هم يحمون أهله وخاف عليهم، فكان أخبرهم من أجل هذه للدنيا من أجل أولاده، والإنسان قد يجبن ويضعف أمام أبنائه. ولذلك لما قال عمر: دعني أن أضرب عنق هذا المنافق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، وما أدراك، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اصنعوا ما شئتم. فهذا دليل على أن هذا الأمر لا يكون كفرا مخرجا من الملة إذا كان لغرض دنيوي، مع أنه محرم ولا يجوز، لكن لا يصل إلى الخروج من الملة. أما إن كانت الموالاة والمحبة لأجل الكفر والدين فهذا كفر أكبر مخرج من الملة. أيضا بقي أن ننبه على مسألة أيضا تتعلق بالموالاة وهي مهمة، وهي أن هناك أفعال وأمور ليست من موالاة الكفار ومحبتهم ومودتهم. فعلى سبيل المثال دعوة الكفار، يقول لك إنسان شفنا جلس مع كافر لا نذهب نتهمه، ننظر يمكن جلس مع هذا الكافر يريد يدعوه إلى الإسلام. إذن دعوة الكفار هذا ليس من إيش؟ من الموالاة المحرمة. كذلك أيضا الهدنة، النبي صلى الله عليه وسلم شرع، والله عز وجل شرع لنا الهدنة والصلح مع الكفار. قال الله عز وجل: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، وهذا عند الحاجة، أما في حال قوة المسلمين فيحتاجون إلى أن يعملوا الهدنة. وأما إذا ضعف المسلمون فإن هنا نقول قد يحتاج الإمام ولي الأمر إلى الهدنة لفترة مؤقتة ولا تكون دائمة. الهدنة لا تكون دائمة وإنما تكون مؤقتة. كذلك أيضا مكافأة الكفار على الإحسان إذا أحسنوا. قد يكون جارك كافر، لأن الكفار يا أخوان أنتم تعلمون أنهم أنواع، الكفار أربعة أنواع: كافر حربي، هذا دمه مهود هدر، هذا لا يجوز لنا أن نحسن إليه ولا أن نفعل، لأن دمه هدر، لو استطعنا أن نطعنه بالسكين ونقتله قتلناه. هذا الكافر الحربي. النوع الثاني الكافر الذمي، هؤلاء مسلم لا يجوز لنا دمهم معصوم. الذمي الذي يعيش في بلاد المسلمين والواجب أن يدفع الجزية، مثل الأقباط في مصر ومثل نصارى الشام، هؤلاء هم مقيمون من أهل البلد وأبقوهم على أن يدفعوا الجزية، فهم أهل ذمة، هؤلاء معصوم الدم. القسم الثالث المستأمنون، والمستأمنون هم الذين دخلوا بلاد المسلمين بأمان، مثل الآن الموظفين اللي عندنا، يوجد في بلداننا من هو طبيب كافر، مهندس كافر، عسكريين، موظفين في جهات أخرى، هؤلاء مستأمنون دخلوا بأمان سواء من الدولة أو من الشعب. قد يكون هناك كفار عند قريب، واحد مسلم عندنا هنا عنده قريب كافر جاي يزوره يصل رحمه، ما في بأس، لكن إذا دخل ما يجوز لنا أن نعتدي عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أجرنا من أجرت يا أمة هانئ. القسم الرابع والأخير المعاهدون، وهم الذين الكفار الذين بيننا وبينهم صلح هدنة. قد يكون هناك مثلا قتال بين دولة مسلمة ودولة كافرة، فنوقف معهم القتال لمدة مؤقتة. هؤلاء الكفار في بلدانهم ما يجوز أن نعتدي عليهم في فترة الهدنة. المستأمنون يا أخوان والمعاهدون هؤلاء معصومي الدم فترة معينة، يعني المستأمن طالما أنه في بلدنا ما يجوز أن نعتدي عليه حتى يذهب إلى بلده، لأن احنا أعطيناه الأمان، مثل السفراء أيضا، سفراء الدول الكافرة في بلداننا هؤلاء مستأمنون. وكذلك المعاهد معصوم فترة مؤقتة، طالما فترة الهدنة موجودة ما يجوز أن نعتدي عليهم في فترة الهدنة والصلح. إذن نقول الآن المستأمنون المقيمين بين أيدينا أي نظهرنا أهل الذمة، قد يكون له جيران، قد يكون يعمل معك في وظيفتك في عملك من هو كافر، وربما أحسن إليك هذا الإنسان، وربما قدم لك هدية، ربما كل ما يمر عليك شلونك كيف حالك يسأل عن حالك ويعودك في إذا مرضت، فهنا لا مانع أن تعوده إذا مرض، وأن يكون أيضا تبين له أخلاق الإسلام عسى أن الله يهديه. الله عز وجل يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فالذين بين أظهرنا المستأمنون مثل ما قلنا أهل الذمة، هؤلاء قد يكونوا مثل ما قلنا موظفين عمل، زملاء عمل، أو جيران، أو غير ذلك من الأمور، فإذا أحسنوا إلينا لا بأس أن نحسن، أن نرجع لهم هذا الإحسان. كذلك أيضا إذا كان إنسان ابتلي بوالد كافر أو بقريب كافر، فبره ليس من إيش؟ من الموالاة، مع بغضه في قلبه ويبغضه لكفره ويحبه لحب كما يقال دنيوي لأنه والده، فهنا لا بأس بذلك. قد قال الله عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فالقريب الوالدين هنا لا بأس إنسان أن يبرهم، ولعل في هذا البر الإسلام ينظر إلى قضية أكبر من هذا، لعل من خلال هذا البر يهديه الله عز وجل إلى الإسلام. كذلك أيضا ليس من الموالاة التجارة معهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي، فكان يشتري منهم ويبيع ما يدل، يعني رهنت بناء على بيع اشترى منه ولم يسدد له فأعطاه درع رهن، فالنبي كان يتبايع ويشتري منهم ويتاجر معهم، يعني يتبايع معهم، فلا بأس بذلك. قد يكون إنسان نحن هنا في بلدنا نحتاج إلى بضائع من بريطانيا أو من أمريكا أو من غيرها من الدول، لا بأس، وليس هذا من حبهم في شيء، بل هذا قد يكون في مصلحة للمسلمين. كذلك أيضا الزواج من الكتابيات، زواج المسلم من الكتابية اليهود والنصارى إذا كنا عفيفات، فهذا أيضا ليس من الموادات مع أنه مكروه، يعني العلماء وإن أجازوا زواج المسلم من الكتابية فمع ذلك هم يكرهونه. وكذلك الأكل من ذبائح أهل الكتاب، فالله عز وجل أباحه لنا. أيضا إجابة دعوتهم وأكل طعامهم المباح، فهذا أيضا ليس، كيمكن يدعونك على وليمة أو على أمر من الأمور؟ لا بأس، مثل إذا كان هو يأتيك ويحضر ولائمك فأنت أيضا تأتي إذا كان جارك كما قلنا أو قريبك أو موظف عمل معك. كذلك أيضا الإحسان إلى الجيران وعدم إيذائهم، كف الأذى عنهم، هذا أيضا الجيران الكفار. أيضا عدم ظلمهم والعدل معهم، فالله عز وجل يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فهذه الأمور يا أخوان ليست من الولاء في شيء، الولاء في القلب، لا تحبه ولا يعني تكثر المجالسة وتكون أكله وشريبه، لا، إنما في أمور محدودة الله عز وجل ابتلاك به في جيرة أو في عمل أو في قرابة، فأنت تعامله بقدر هذه بهذا الأمر، بقدر عملك، بقدر جيرته لك، بعملك بالإحسان ترد الإحسان بالإحسان، فهذه أخلاق المؤمنين، الوفاء بالعقود، الوفاء بالعهود، وهكذا. نعم، مقدمة الثالثة.
قال رحمه الله: اعلم أرشدك الله بطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
نعم، المقدمة الثالثة، انتهينا من المقدمة الثانية وهي الثلاث مسائل، والآن ننتقل إلى المقدمة. طبعا الثلاث مسائل هي أننا كما قلنا نعلم أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا عملا، المقدمة الثانية في عبادة الله وحده وعدم الشرك به، المقدمة الثالثة تعلق بالموالاة والمعادات. المقدمة الثالثة تبين لنا ما هي الحنيفية، ما هو حقيقة ديننا. حقيقة ديننا يا أخوان أن نعبد الله وحده مخلصا له الدين، مخلصين له الدين ولا نشرك به شيئا، هذه هي الحنيفية. الحنيفية ما معناها في اللغة؟ المائلة، وهنا المراد بها المائلة عن الشرك، هذا هو الدين الذي كما قلنا أتى به جميع الرسل، الحنيفية المائلة عن الشرك، أن نعبد الله وحده نفرده بالعبادة، نخلص له الدين ولا نعبد أحدا سواه، نوحده في ذلك. والتوحيد يا أخوان ثلاثة أقسام، توحيد ثلاثة أقسام. قسم الأول توحيد الربوبية، وهي أن نفرد الله عز وجل بالخلق والرزق والتدبير، نفرد الله عز وجل بأفعاله التي منها الخلق والرزق وتدبير الأمور وتصريف أمورنا وشؤوننا. هذا هو توحيد الربوبية. التوحيد النوع الثاني توحيد الأسماء والصفات، وهي أن نثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه من الأسماء والصفات، وننفي ما نفى عن نفسه من الأسماء والصفات، سواء كان ذلك في القرآن أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. توحيد الألوهية، توحيد العبادة، يسمى توحيد الألوهية ويسمى توحيد العبادة، فهذا هو أن نفرد الله عز وجل بالعبادة. لاحظوا، نفرد، ما قلنا تعبد الله بس وسكتنا، لا، تفرد الله بالعبادة، بمعنى لا تعبد أحدا سواه، لا تشرك معه غيره، فهذا هو توحيد العبادة. ولا يمكن أن يقبل من الإنسان إسلام حتى يأتي بهذه الأنواع الثلاثة. وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، هذا هو سبب خلق الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يوحدون، يوحدوني بماذا؟ بالعبادة. ما هي العبادة؟ العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، هذه هي العبادة، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ثم قال المؤلف: وأعظم ما أمر الله به التوحيد. أوامر الله كلها، أعظم شيء أمرنا الله به التوحيد. وأعظم ما نهى عنه الشرك، أشد المحارم وأكبر الكبائر هو الشرك بالله عز وجل، وهو عبادة غير الله مع الله. الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه. الله غني، الله غني، ليس بحاجة لعبادتنا، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. حينما يأمرنا بالعبادات ليس بحاجة إليها الله عز وجل، لكن الله يختبرنا ويبتلينا وينظر. الشرك هو أعظم الأمور، والإنسان يحبط عمله، كما قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال أيضا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا هو أعظم الأمور، الشرك بالله عز وجل أعظم المنهيات، كما أن أعظم المأمورات هو توحيد الله جل جلاله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، أعاذنا الله وإياكم منها، كما رواه مسلم. ويقول أيضا النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الذنب، مما يدل على أن الشرك أعظم الذنوب، أعظم الذنب أن تجعل لله ندا وهو خلقك. شوفوا كيف أن توحيد الربوبية دليل على توحيد الألوهية، أن تجعل لله ندا وهو الذي خلقك ورزقك ويصرف شؤونك وتشرك به. لعلنا نقف عند هذا الحد، أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.